عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم بصره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسك من الفناء بيمينه ولا يتمسك بالإناء.
يقول المصنف رحمه الله عن الحارث بن ربعي عن أبي قتادة الحارث بن ربعي من الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره وهو بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتمسح الإناء. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة آداب نبوية. الأدب الأول أن الإنسان يشرع لا يجوز له إذا أراد أن يتبول أن يمسك ذكره بيمينه. والأدب الثاني النهي عن التمسح من الخلاء باليمين. والأدب الثالث النهي عن التمسح بالإناء. من ثم يرد السؤال: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الموضع أهم موضع الاستطابة؟ والجواب أن مناسبة ذكره في هذا الموضع تتلخص في العبارة الأولى من نص الحديث، وهما اللتان اشتملتا على النهي عن نص الذكر باليمين وعن التمسح من الخلاء باليمين. ذلك أن كل منهما يعتبر مندرجا تحت آداب الاستطابة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن لا ناهية لا ناهية. والأصل في النهي كما تقرر غير مرة أن يحمل على ظاهره من الدلالة على التحريم حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن إمساك الذكر باليمين أثناء البول هل هي على ظاهره من الدلالة على التحريم أم هي مصروف عن ذلك الظاهر إلى الكرامة؟ فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية والحنابلة إلى أنه يكره للإنسان أن يمسك ذكره باليمينه أثناء البول، وأن ذلك ليس بحرام. وذهب الظاهرية والشافعية والحنابلة في وجه عند كل من الشافعية والحنابلة إلى أن ذلك محمول على التحريم. فأما دليل القول الأول القائل بالكراهة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التحريم بقوله لا يمسكن، لكننا اتفقنا على أن النهي يحمل على التحريم بشرط أن لا يصرفه صارف عن ظاهره. قالوا: وهنا الصارف الموجود وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث طلق بن علي لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد بالمدينة، فسأله عن لمس الذكر فقال صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا بدعة منك؟ وهذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله صحيح أو حسن، يعني أنه مشتد به من حيث ثبوته. قالوا إن هذا الحديث دل على أن ذكر الإنسان عضوا بدعة منه، على أن ذكر الإنسان يعد بدعة منه. وإذا كان بدعة من الإنسان فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أن يراد به كراهة ذلك كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. وأما القول الثاني فقالوا إن الإنسان قالوا بالتحريم واحتجوا بظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قالوا إن الأصل في النهي أن يثمن على التحريم، وأصح هذين القولين وأقواهما أن النهي باطل على ظاهره من الدلالة على التحريم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بطلق وهل هو إلا بدعة منك ليس المراد منه الأمين، وإنما وقع جوابا للسؤال، ومعلوم أن السؤال معاد في الجواب، أي كأن لأن طلقا سأله عن نفس الذكر هل ينقذ الوضوء، فقال له وهل هي إلا بدعة منك أو ما حكمه في الوضوء نقض الوضوء إلا كحكم نفس سائر الأعضاء، لا أن المراد أنه بدعة من الإنسان على العموم، ومعلوم أن هذا العضو يخالف سائر بدع الجسم وأعضائه، فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل هي إلا بدعة منك المراد به في حكم الوضوء وإيجاب الوضوء من نفسه ما هي إلا كسائر الأعضاء، لا أن المراد منه الإطلاق، وبناء على ذلك فإنه يتردح ظاهر منه من حله على التحريم، وإذا قلنا إنه يحرم على الإنسان أن يمس ذكره بيمينه فإنه يرد السؤال هل تحريم لمس الإنسان بذكره بيمينه هل ذلك عام يشمل حالة البول وغيرها، أم أنه خاص بحالة البول التي ورد بها الخبر كما صح هنا عندنا في حديث الحارث أبي قتادة رضي الله عنه، وزمان لأهل العلم، فمن العلماء رحمه الله من قال إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل حالة البول وغيرها ليريد الإطلاق عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخرى، فإنه نهى عن مس الذكر بيمينه كما ورد صريحا ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام، قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الإنسان أن يمس ذكره بيمينه عند البول وهو محتاج إلى المس، فمن باب أولى أن يحرم عليه أن يمسه في غير ذلك، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التحريم عند البول لكي ينبه أن ما عداه يعتبر داخل تحت ذلك التحريم، وأن الذين قالوا إن النهي خاص بحالة البول فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على البول فقال وهو يبول، أي والحال أنه يبول، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا المذهب إنما احتج بمفهوم النص لا بمنطوقه، ومعلوم أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم، وقد ورد إطلاق النهي منطوقا به من لفظه عليه الصلاة والسلام، فإذا ترجح من هذا أن الإنسان يحرم عليه نفس ذكره مطلقا سواء في حالة البول أو غيرها، ولو قال قائل إن النهي عن لمس الذكر عن إنساك الذكر أثناء البول مقيد وما ورد من النهي في غيره مطلق، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، فجوابه كما أشار إليه الحافظ بن دقيق رحمه الله في الإحسان أن حمل المطلق على المقيد ألصق بباب الأوامر منه في باب النواهي، أو أنه في باب النهي أبعد، ومن ثم يترجح القول بالإطلاق وتقديم ظاهر قول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نفس الذكر أمينا على ما ورد مقيدا بحالة غير هنا، ويستثنى من ذلك أمور، منها إذا كان الإنسان مقطوع اليد اليسرى فإنه يجوز له أن يمس ذكره بيمينه، والقاعدة الشرعية من أن الإنسان إذا اضطر إلى القاعدة من أن الضرورات تبيح المحظورات، ومسألتنا هنا من باب الحاجة لا من باب الضرورة، ومعلوم أن القاعدة تقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا كانت يده مقطوعة جاز له أن يمس ذكره بيمينه، وكذلك إذا كانت يده اليسرى بها علة أو بها جراح لا يستطيع ان يستنجي او يستجمر بها جاز له ان يمس الذكر باليمين. وهنا اشكال عند اهل العلم رحمه وقوله عليه الصلاه والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. لا يتمسح من الخلاء. الخلاء هل المراد به البول والغائط معًا أم المراد به الغائط وحده؟ وجهان للعلماء رحمه الله. فإن قلت إن المراد به الغائط وحده فيكون صدر الحديث لنا عن لمس الذكر باليمين، ووسط الحديث دل أثناء البول، ووسط الحديث دل على التحريم أثناء الغائط. وبناء على ذلك فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على وجهين. منهم من قال إن خلاء المراد به العموم، أي أن الإنسان لا يجوز له أن يتمسح بيمينه سواء كان في بول أو غائط. وبناء على هذا القول الذي يقول على العموم ورد الإشكال عند العلماء، قالوا كيف يمكن للإنسان ألا يتمسح بيمينه في البول خاصة؟ لأن من المعلوم أن الإنسان إذا حرم عليه أن يمسك ذكره بيمينه وحرم عليه أن يتمسح وأن يمسك آلة المسح بيمينه التي هي الحجر، فكيف يمكن أن يستنجي أن يستجمر بذلك الحجر؟ فأشكلت هذه المسألة على العلماء رحمهم الله وقالوا إما أن نحرم إمساك الذكر باليمين ونزيد مس الحجر باليسار، إما أن نزيد لمس الذكر باليمين بناء عن التمسح، نرجح النهي عن التمسح، أو نقول بالعكس فنقول يمسك الذكر باليسار ويمسك الحجر باليمينه. وأصح ما قيل في توجيه هذا الحديث ودفع هذا الإشكال أن المراد من قوله عليه الصلاة والسلام لا يتمسح من الخلاء المراد به أن يحرك الحجر أثناء إمساكه باليمين. وبناء على ذلك كيف يصنع المكلف إذا أراد أن يستجمر بالحجر؟ الجواب يمسك بإسراج العضو ثم يمسك الحجر باليمين ويثبت اليمين ولا يحركها، لأنه إذا حركها صدق عليه أنه متمسك باليمين، وعليه يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التمسك. وبناء على ذلك فإن أنسب الوضوء وأفضلها في الجمع بين النهيين أن الإنسان يمسك الذكر باليسرى ويمسك الحجر باليمنى ويثبت اليمنى ولا يحركها ولكن يحرك يده اليسرى. هذا هو أصح الوضوء عند أهل العلم رحمهم الله. إذا ثبت هذا فإن قوله عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه المراد به العموم. وأما على الوجه الثاني من أن المراد النهي عليه الصلاة والسلام حالة التغيط فقط فلا إشكال. يقول عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتمسح في الإناء. هذا هو الأدب الثالث، أن الإنسان إذا أراد أن يشرب من الوعاء فجاء لكي يتمسح، فإن السنة أن يبعد الإناء عن فمه ثم يتمسح خارج الإناء، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفس في الإناء ثلاثا. والمراد بذلك أنه شرب فأبعد الإناء ثم شرب وأبعد الإناء ثم شرب الثالثة وأبعد الإناء. والسنة للإنسان إذا أراد أن يشرب أن يشربه مثنى أو ثلاثا أو ثلاثا، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي وحسنه أنه قال لا تشربوا واحدة كالبعير ولكن مثنى وثلاثة. مثنى وثلاثة أي أن الإنسان يشرب مرتين أو ثلاثة وقد ورد في الحديث الثاني تعليل ذلك بأنه أهمأ وأمرأ، والمراد بذلك كما قال بعض العلماء أن الإنسان لو شرب الماء دفعة واحدة أضر بجسمه بنزول الماء دفعة إلى معدته. وقال بعض الأطباء إنه قد يتسبب في اختناق نفسه وضيق قلبه وضيق النفس بقلبه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في الشراب أنه لا يعبد عبدا بمعنى يشرب في نفس واحد، وإنما كان يتنفس في شربه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يتنفس في الإناء فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان ألا يتسبب في أذية الغير، لأن الإنسان إذا تنفس في الإناء فإن النفس يخرج معه تخرج معه الرائحة الكريهة، فيؤدي ذلك إلى أثر الماء وتغير رائحته، الأمر الذي يفسده على من بعده. ولربما أن الإنسان في نفسه خرج شيء من قطرات نفائه، فيكون في ذلك سببا في تعكر الماء بالبساط ونحوه. فالمقصود أن هذا أدب من أدب النبوة ينبغي للإنسان أن يراعيه في شرابه. والله تعالى أعلم.
وقال رحمه الله تعالى